إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في باب آخر من الأبواب المتفرقات التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في ختام كتاب الصلاة. قال: باب التسبيح بالحصى. باب التسبيح بالحصى. وذكر فيه عدة أحاديث، بعضها يفهم منه الجواز والأحاديث الأخرى تدل على أن التسبيح بالحصى خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، فيصبح هذا الباب من الأبواب التي لم يقطع فيها بشيء، وكأنه يتساءل ماذا في التسبيح بالحصى. وكذلك التسبيح بالسبحة، وكذلك التسبيح بهذه الآلة الجديدة التي اخترعوها أخيرا، وهي آلة يضرب الإنسان على مفتاح فيها فتعد له رقما عند كل ضربة، بحيث أنه يعني لا ينشغل بالعد، ثم ينظر في هذا الرقم، فإذا وصل إلى ما يريد فقد تم مراده. فهذه الآلة يعني تطوير لهذه أو لهذا الأمر المحدث، ولا نريد أن نتعجل في الحكم على هذا الباب حتى نقرأ الأحاديث، ثم أحيلكن على رسالة عظيمة متخصصة في هذه المسألة، وهي رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بعنوان: السبحة تاريخها وحكمها. السبحة تاريخها وحكمها. فنبدأ أولا بقراءة الأحاديث، ثم بعد ذلك نشير إلى بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله، ومن أرادت التوسع فلترجع إلى يعني الرسالة، ويا حبذا لو قرأت يعني الرسالة بالكامل، ويتم عرض لموجزها. الحديث الأول: قال: حدثنا أحمد بن صالح بإسناده، وهذا الحديث فيه في إسناده سعيد ابن أبي هلال، وهذا اختلط يعني اختلطت عليه الأحاديث. فهذا المختلط ننظر متى اختلط وننظر الذين رووا عنه قبل اختلاطه والذين رووا عنه بعد اختلاطه أو الذين رووا عنه في الحالين، فلا يؤخذ من ذلك إلا ما تأكدنا أن الراوي روى عنه قبل اختلاطه. قال حدثه عن خزيمة، وخزيمة مجهول، فهذا إسناد هذا الحديث. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها وهو سعد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى التمر أو حصن تسبح به، تسبح به يعني تعد عليه، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 265، فهذا حديث ضعيف. يقول الشارح صاحب عون المعبود وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة، فنقول أولا قوله صحيح قد عرفنا ما فيه وأن هذا ليس بصحيح، بل فيه سعيد بن أبي هلال المختلط وفيه خزيمة المجهول، فكيف يقال إنه صحيح؟ قال وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة، هذا التعقب الثاني أن هذا ليس سبحة. فإن قال قائل هذا من باب يعني القياس، فالجواب أن الخرز والخيوط كانت موجودة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك ما اتخذوها، ولا جاء أبدا أنهم سبحوا على السبحة، الخرز كان موجودا والخيوط كانت موجودة وكانوا يصنعون منها العقد لأولادهم، وهذا شيء يتنبه إليه، ومع ذلك ما اتخذوها للتسبيح. وإنما الذي في هذا الحديث على ضعفه أن المرأة جالسة وبين يديها نوى أو حصن، فلو تنزلنا مع مجوز السبحة فنقول لو فعلت هذا امرأة في بيتها اعتمادا على هذا الحديث الضعيف، فهذا يختلف تمام الاختلاف عن السبحة التي استخدمها الرجال وصارت شعارا. قال وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بتقريره، بل نحن نقول يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنكر عليها إنكارا لطيفا أنكر عليها إنكارا لطيفا بقوله أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. نعم، فإذا في قوله بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما فيه. ثم قال فإنه في معناها، ليس في معناها كما عرفنا، إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة. نقول معلوم في الكلام أن النثر نثر والشعر شعر، فكيف يقال فلا فرق بين المنظومة والمنثورة؟ قال فيما يعد به. قال ولا يعتد بقول من عدها بدعة، ولا يعتد بقول من عدها بدعة. نقول الذي عدها بدعة بالصراحة أو بالإشارة إنما هم إما صحابة وإما سلف، كما جاءت الآثار بذلك، كما جاءت الآثار بذلك، والعلماء وضعوا في ذلك القواعد والضوابط. قالوا إذا كان الشيء المقتضي له موجود ولا مانع من استخدامه ومع ذلك ترك ففعله بدعة، هذه قاعدة أصولية معروفة. إذا كان المقتضي للشيء موجود، يعني نحن بحاجة إلى شيء معين وما في مانع يمنعنا من استخدام هذا الشيء ومع ذلك فعلناه، فيكون فعله بدعة. وذلك كالخط الذي يوجد في المساجد لتسوية الصفوف، المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهو تسوية الصفوف، والخيوط كانت موجودة وكان يمكن أن يشد النبي صلى الله عليه وسلم خيوطا في مسجده، ما في يعني مانع من هذا، من شد هذا الخيوط لتسوية الصفوف، ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فعله بعده يكون بدعة. وكذلك هذه السبحة المقتضي لها موجود وهو العد وما في مانع من استخدامها، كان الخرز موجود والخيوط موجودة ومع ذلك ما فعلوها، فيكون فعلها بعدهم بدعة. فإذا هذا كلام الشارح كما رأيتنا كله متعقب بمثل هذه التعقبات. ثم ذكر أيضا قال والحديث، ذكر أيضا عن نفسها وعن غيره، قال والحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم المرأة على ذلك وعدم إنكاره. قال والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. قال وقد وردت بذلك آثار، هذه النقطة الأخيرة التي نتعقب فيها. قال وقد وردت بذلك آثار، آثار في الجواز، ونقول أيضا جاءت آثار في المنع والحكم بالبدعة، وهذه الآثار ذكرها الشيخ أبو الشيخ بكر رحمة الله عليه. فإذا كما جاءت آثار تفيد الجواز، فجاءت آثار تفيد المنع. نعم، فهذا الحديث الأول الذي استدلوا به، وهناك حديثان آخران نذكرهما إن شاء الله تعالى عندما يعني نتصفح رسالة الشيخ رحمة الله عليه. الحديث الثاني حدثنا مسدد، هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 1345، عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل. أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل. التقديس هو قول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. والتكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله. وهذا يعني اختصار معروف عند العرب أن الكلمة إذا تكررت على ألسنتهم اختصروها، مثلا حي على الفلاح يسمونها الحي على، لا حول ولا قوة إلا بالله يسمونها الحوقلة، بسم الله الرحمن الرحيم يسمونها البسملة. فإذا تكررت الكلمة على ألسنتهم اختصروها ليسهل تكرارها. قال وأن يعقدن بالأنامل، وأن يعقدن بالأنامل، بالأنامل يعني بأنامل الأصابع. فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعقدن بالأنامل، وهذا العقد له يعني صفة معروفة عند العرب، ويمكن تطبيق هذا بطريقتين. الطريقة الأولى ثني الأصابع عند العد، فيثني الخنصر فيكون واحد، ويثني الذي بعده اثنين، وهكذا. الطريقة الثانية أنه يعد على العقد، يعد على العقد، يعني هكذا، إما أن يعد هكذا هذا عقد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإما أن يعد هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ففي الأسبوع الواحدة يعد يعني ثلاث مرات. وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فهذا حديث واضح أن العقد والعبد يكون بالأنامل. الذي بعده إسناده صحيح. عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح، قال أحد الرواة بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. وهذه من المواطن التي فيها تفضيل اليمين على الشمال، إذ من المناسب جدا أن يكون تكبير الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده وتهليله باليد المكرمة، ولا يكون باليد التي يستعملها الإنسان في عند الخلاء، فالتسبيح يكون باليد اليمنى، خلافا للشيخ بكر الذي يعني حكم على هذه اللفظة بيمينه، حكم عليها بالشذوذ، فهي لفظة ثابتة صحيحة. الذي بعده رواه مسلم عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة، فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها، ودخل أو فرجع وهي في مصلاها، فقال ألم تزالي أو لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، لوزنتهن. فإذا هذا حديث وهو في صحيح مسلم، وليس فيه الحصى، وليس فيه الحصى، وإنما هي مكثت يعني تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أعداد كثيرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ذكر غير مقيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلها على ما يجمع هذا وعلى ما يقوم مقام العبد، وهو ماذا؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد خلقه. هذا دليل الكثرة، فإن خلق الله تبارك وتعالى لا يحصى. ورضى نفسه، يعني بقدر ما يرضيه سبحانه وتعالى، فهذا دليل أيضا على الكثرة. وزنة عرشه، هذا دليل على الثقل، فالكلمات يعني كثيرة وهي ثقيلة، ثقيلة في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. قال: ومداد كلماته، ومداد كلماته سبحانه وتعالى، كلماته كما قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا الحديث ليس فيه يعني تعرض للحصى الذي ذكر في الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على المرأة. وكذلك الحديث الذي بعده رواه الإمام مسلم من طريق أخرى غير الطريق التي ذكرها أبو داود هنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور. أصحاب الدثور يعني أصحاب الأموال، فالدثور جمع دثر وهو المال الكثير، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول، فضول أموال يعني أموال تفضل عن حاجتهم، يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33. فإذا تسبيح وتحميد وتكبير، وهي متلازمة، التسبيح والتنزيه والتحميد إثبات الكمال، وهذا يقتضي التكبير. فمن كان هذا شأنه أنه منزه عن كل عيب ونقص وله صفات الكمال فهو المكبر سبحانه وتعالى وحده. قال: وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فإذا هذا أيضا ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صفة العبد، ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم صفة العبد. فهكذا أبو داود عرض لهذه الأحاديث لبيان هذه المسألة، والتي ابتلي كثير من الناس بهذه الوسائل التي لم تكن في عهد السلف رضوان الله عليهم. والعبادة توقيفية في أقوالها وفي أحوالها وفي هيئاتها وفي عددها وعدها، العبادات توقيفية. ورحمة الله على الشيخ بكر كما ذكرنا أنه يعني صنف في هذه المسألة والتي ذكر فيها يعني مبحثين. المبحث الأول في بيان المشروع وهو عد الذكر بالأنامل، عد الذكر بالأنامل. والمبحث الثاني في بيان غير المشروع وهو عد الذكر بغير الأنامل كالسبحة. ثم ذكر في يعني أن التسبيح يعني مر بمراحل، يعني التسبيح يعني هيئة التسبيح وكيفية التسبيح غير المشروع يعني مر بمراحل. قال المرحلة الأولى عد الذكر بالحصى أو النوى، المرحلة الثانية عد الذكر به منظوما في خيط السبحة، والمرحلة الثالثة عد الذكر بآلة حديثة مصنعة. أما التسبيح بالحصى فذكر هنا رحمة الله عليه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث صفية بنت حيي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بهن، فقال يا بنت حيي ما هذا؟ قالت قلت أسبح بهن. الحديث قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ذكر هنا أن في إسناد هاشم ابن سعيد الكوفي قال الحافظ في التقريب ضعيف، فهذا حديث ضعيف. الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص الذي قرأناه الآن، الذي قرأناه الآن في أول الباب. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يسبح بالحصى، وهذا شاذ لأنه خلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعقدوهن بالأنامل، وخلاف ما جاء من شمائله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. قال والخلاصة عن هذه الأحاديث المرفوعة أن حديث أبي هريرة وهو الثالث منها لا يعتد به. ثم ذكر تعليل هذه الأحاديث. فهذا بالنسبة للأحاديث. نعم. وأما بالنسبة للآثار قال والآثار فيها على نوعين، نوع في الإنكار ونوع في الفعل أو الإقرار. فإذا بالنسبة للصحابة جاءت آثار عن الصحابة في الإنكار وجاءت آثار عن الصحابة في الإقرار. أما آثار الإنكار فقد جاء ذلك عن عمر وعن عائشة وعن ابن مسعود، عمر وعائشة وابن مسعود. أما أثر عمر رضي الله عنه عن سعيد بن جبير قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يسبح بالتسابيح معه، فقال عمر إنما يجزيه من ذلك أن يقول سبحان الله ملء السماوات والأرض إلى آخره. وأما عن عائشة رضي الله عنها فعن امرأة من بني كليب قالت رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي، فقالت أين الشواهد؟ أين الشواهد يعني أين الأصابع. وأما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فجاء عنه في ذلك 3 آثار، منها عن السلط بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقى، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحكم على ذلك بأنه بدعة. مر بامرأة تسبح بتسبيح فقطعه، ومر برجل يسبح بحصى فضربه. وقصة ابن مسعود في هذه القصة المشهورة لما دخل على جماعة وهم في المسجد وقد جمعوا أمامهم حصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال الراوي وهو عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهروان مع الخوارج. فلنتأمل كيف هذه البدعة بدأت يعني خفيفة في أعين الناس وتطورت إلى أن صاروا من الخوارج، و يعني بارزوا المسلمين بالسيوف. قال: النوع الثاني من الآثار آثار في الإقرار، وهي عن 6 من الصحابة، عن علي وعن أبي هريرة وعن أبي الدرداء وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني ما يقال أنه جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التسبيح بالسبحة، لأنه جاءت آثار أيضا بالإنكار وأن ذلك بدعة. فإذا اختلف عن الصحابة في هذا فنرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توسع الشيخ في ذكر تاريخ السبحة، وأنها لم تكن معروفة عند العرب، يعني عند العرب لم تكن معروفة، وإنما جاءت من قبل البوذيين والبراهمة والنصارى، من قبل البوذيين والبراهمة والنصارى. ثم في ختام الرسالة قال خلاصة التحقيق، وذكر خلاصة هذه الرسالة، قال: وأن هذه السبحة كانت في ديانة البوذيين عام 800 من الميلاد، ثم لدى البراهمة والنصارى، وكانوا يتخذونها شعارا دينيا لهم في صلواتهم ولأغراض ومعتقدات دينية كتعويذة وتميمة ويرقى بها، ولم تكن معروفة عند العرب وهي خلاف يعني سماحة هذا الدين وسهولته. فإن ديننا سمح سهل، فالإنسان معه سبحته، كل إنسان معه يده يسبح بها، وهذا شيء سهل، فلماذا العناء والتعب والإنسان يحمل هذه السبحة التي صارت يعني شعارا لهؤلاء البوذيين والبراهم والنصارى. فبغض النظر عن كونها آلة للتسبيح، إلا أن فيها هذا التشبه، وإذا كان فيها التشبه فيحكم عليها بالإيش؟ بالبدع. وهذا الذي أكد عليه الشيخ، قال يعني كل من كتب في السبحة غفل عن هذا، غفل عن أن هذا يعني من التشبه. قال: وهذا أهم مدرك للحكم على السبحة بالبدع، لم أرى من تعرض له من المتقدمين سوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. فهو تنبه لهذا، وأن هذا يعني مناط الحكم ببدعة السبحة إنما هو التشبه. نعم. فعلى كل حال يعني هذا ما في هذه الرسالة، فالمرجو من كنا يعني مطالعة هذه الرسالة ويعني تلخيص يعني فوائد منها على سبيل الاختصار. الباب الذي بعد ذلك قال: باب ما يقول الرجل إذا سلم. إذا سلم يعني من صلاته، فهذه يعني الأذكار دبر الصلوات المكتوبات. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، وهو حديث المغيرة بن شعبة، كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ فهؤلاء هم الصحابة، كان يأخذ بعضهم عن بعض، ومعاوية رضي الله عنه كان خليفة، فكان يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة فأملاها المغيرة عليه على كاتبه، وكتب إلى معاوية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا هذا بعد ليش؟ بعد السلام من الصلاة. المناسب هو الذكر، وأما الدعاء فيكون في الصلاة، الدعاء يكون في الصلاة، والذي بعد الصلاة هو الذكر، لأن الصلاة ذكر. فبعد أن سلم لازال مرتبطا بالذكر أيضا، فالصلاة قبلها ذكر، وهو الأذان والدعاء لها، ثم هي ذكر، وبعدها ذكر أيضا. نعم. وطبعا أسرار هذه الأذكار قد ذكرتها يعني في كتاب حقيقة الصلاة، وهو يعني مطبوع الآن والحمد لله، فالإنسان يتأمل في أسرار هذه الأذكار. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الصلاة توحيد. فكأن الإنسان يذكر نفسه بخلاصة الصلاة والمقصود من الصلاة أنها توحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإنسان يعلن هذا، يعلن بالتوحيد. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فإذن هذا حديث آخر. الذي بعده رواه مسلم كان عبد الله بن الزبير يهلل، طبعا تفيدنا هذه الرواية يهلل، هذا معناه أنه كان يجهر به، فيعني يكون هذا بين الجهر وبين الإسرار. نجد بعض الناس لا يسمع منهم يعني صوت، والبعض الآخر يرفع صوته يعني بصورة زائدة عن الحد، والمطلوب بينهما يهلل بهن في دبر كل صلاة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فذكر نحو هذا الدعاء وزاد فيه: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الذي بعده إسناده ضعيف، لأن فيه داود الطفاوي هذا لين الحديث، وفي أبو مسلم وهو مجهول. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، وهكذا. نجد أن هذه الأشياء ضعيفة، يعني يظهر عليها الضعف، ولا يتبين هذا إلا لمن هو متشبع بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من التنبيهات المهمة، أن الإنسان يكثر من قراءة الحديث الصحيحة، فإذا جاءه حديث ضعيف عرف أنه ضعيف، الذي بعده رواه مسلم عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة قال، نقول إذا سلم هنا بمعنى إذا أراد أن يسلم، لماذا قلنا هذا؟ لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا، يعني آخر ما يقوله من الدعاء قبل التسليم من الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم في رواية أرجح من هذه، وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم هذا الدعاء. فإذا قوله إذا سلم يعني إذا أراد أن يسلم، هذا معروف في لغة العرب، إذا قمتم من الصلاة يعني إذا أردتم القيام. قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، فإذا هذا قبل التسليم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1353 عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، طبعا هذا يدعو، والدعاء معروف أنه يكون قبل ليش؟ قبل التسليم، قبل التسليم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا. مطواعا يعني يطيع ربه طوع أمره سبحانه وتعالى. إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، والحوبة أو الحوبة هي الإثم، واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. سخيمة قلبي، والسخيمة يعني مرض القلب من الغش والغل والحقد والحسد وغير ذلك من مساوي الأخلاق. فإذا هذا دعاء يكون قبل التسليم من الصلاة. الذي بعده حدثنا مسلم بن إبراهيم، هذا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا يقوله المصلي قبل أن يلتفت عن جهة القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث بعد التسليم، كان لا يمكث متجها إلى القبلة إلا بمقدار أن يقول هذا الدعاء، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إيش مناسبة هذا الذكر العظيم؟ يعني يا رب هذه صلاتي التي قدرت عليها، وأنت تعلم ما فيها، أنت تعلم ما فيها من الخلل والنقص، وأنت السلام ومنك السلام. يعني ما تتم السلامة في أمر من الأمور إلا بك يا رب العالمين. فمن أجل هذا قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كأنه يطلب الكرم من الله تبارك وتعالى وأن يجازيه خير الجزاء على صلاته مع الخلل والنقص الذي فيها. هذا يقوله قبل أن يقبل على المصلي. الذي بعده رواه مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم، فذكر معنى حديث عائشة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا أيضا استغفار لجبر الخلل والنقص الذي حصل في الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأذكار الصلوات، الأذكار التي تكون دبر الصلوات أكثر من هذا، وهي أيضا مجموعة وموجودة في كتاب التحفة الروحية في الأدعية والأذكار الشرعية، وهو مطبوع أيضا، وإن شاء الله تعالى سأحضر لكنا يعني نسخ مجانية. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من هذا المجلس، ونتوقف إلى ما بعد الحج. طبعا هذه الأيام في معرض الكتاب، وأيضا يأتي الحج بعد ذلك، فنتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.